يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسألك سؤال يا حضرة الشيخ؟
تفضل يا أختي.
أنا زوجي بيشتغل مهندس، وشركته ماسكة أرض هتقام مبنى هتتأجر كل الأدوار فيها شركات وحاجات زي كده. أول دورين فيهم هيكونوا متأجر بنك، هو لسه المبنى ما اتبناش أصلا، هما لسه في الأساسات، بس هيتأجر بنك إن شاء الله. فاحنا مش عارفين هل هو ده حلال ولا حرام، يعني يستمر في الشغل ولا يستمرش.
عذرا أسألك سؤالا،
تفضل.
زوجك مخير أم أنه عامل ضمن الشركة العاملة؟ زوجك مخير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعلى كل، وقد انقطع سؤال الأخت السائلة، إذا كان الزوج مخيرا بين عمل في مكان يظن أن به أماكن محرمة أم لا، فما دام مخيرا يبتعد اتقاء للحرام والشبهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا لم يكن مخيرا وكان العمل عبارة عن مجمع كبير به جزء في بنك وسائر العمل وسائر المجمع أعمال بعيدة عن الشبهات والحرام، فالبناء على الغالب ويعمل ولا إثم عليه إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، ممكن أسأل سؤالين؟
اتفضل يا أخي.
السؤال الأول، أنا أعرف أن الأضحية لا يجوز أي شيء منها يروح للجزار وكده، هل بالنسبة للعقيقة هل يجوز مثلا أعطي له الجلد كجزء من أجرته لأنه مش هستفيد بيه ولا لا؟ السؤال الثاني، أخ مسلم والده ووالدته كثير الاقتراض بالربا والديون وكده بدون فائدة معلومة، فهل يلزمه أنه هو كل مرة يسد، مع العلم أنه ده بيضر بيه، يعني هو عنده أولاد وعايز ينفق عليهم، فهل كل مرة ملزم أنه يسد لهم ديونهم ولا لا؟
عفوا، تقول يقترضون بالربا؟
يقترضون من الناس، والناس اللي بيقترضوا منهم بيلزموهم أنهم يرجعوا فلوس زيادة، فبيبقى ربا عليهم، يعني ده خطوط الأمان على بياض.
سؤالي لماذا يقترضون؟
والله يا فضيلة الشيخ، ممكن يكون اقترضوا مبلغ من واحد وعشان يسدوه يقوموا واخدين مبلغ من واحد تاني يصرفوا جزء يتمتعوا بيه ويسددوا جزء، فيبقى زاد الدين عليهم.
لا، يعني هم أهل تبذير وأهل إسراف.
نعم، أهل تبذير.
أهل تبذير.
السؤال الثالث.
نعم.
أنا كان معايا مبلغ من المال، وبعدين كنت هشتري قطعة أرض، فالمبلغ المال ده كان كبير، ففات عليا عام من الحج، فهل في الوقت ده، لان انا ساكن مأجر مش 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 قاعد في بيت ملك، فهل في الوقت ده كان يلزم عليا ان انا احج وعليا ذنب، ولا هل ربنا يعذرني ان انا مثلا كنت داخل على شراء حته ارض عشان ابنيها عشان اقعد فيها ولا ايه؟ شكرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فلاق يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى الجازر أي الجزار من الأضحية شيء، فيقول: هل هذا الحكم ينسحب على العقيقة، إذ هو يريد أن يعطي الجزار جلد العقيقة، فهل الوارد في الأضحية ينسحب على العقيقة في هذا الباب؟ لا أراه ينسحب، وعليه فيجوز إعطاء الجلد جلد العقيقة للجزار، والله أعلم. هذا وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف بين العلماء، لكن يعوزنا النص المانع، والله أعلم. أما إذا كان أهله أبواه يقترضان بالربا لسداد دين، ومع ذلك هما مسرفان، وأمر إعطائهما ما يريدان من المال يشق عليه لوجود أسرة له، فماذا يصنع؟ أقول وبالله التوفيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أعطي الوالدين القدر الذي يكفيهما، وأيضا لا تهمل أهل بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، فسدد وقارب، ولا تعاون على إسراف، ولا تعاون على تبذير، ولا تضيع من هم تحت يديك، وتوسط في الأمور توسطا. ولقد قال تعالى في شأن أولي القربى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال عقب ذلك: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم إذا وسع الله علي سأوسع عليكم، ونحو ذلك من طيب الكلام، والله أعلم. أما إذا كان الأخ يريد أن يشتري قطعة أرض يبني عليها مسكنا يكنه ويكن أولاده ويكن أهله، ثم ذهب لشراء الأرض ولم يتيسر شراؤها، وكان قد مر عليه موسم للحج ولم يحج، هل يأثم لكونه أقدم على شراء الأرض وكان الأولى أن يحج أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، لا أراه يأثم، فإن بناء بيت يكنك إذا لم يكن لك بيت أنت وأهلك هذا مطلب أيضا، ولست بآثم إن بنيت البيت وأخرت الحج إلى أن تتيسر أمورك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا شيخ الفضل،
بارك الله فيك. وإياك.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الأرض. شرح الحديث، وعايزين نصيحة من فضيلتك للحداد والمعتمرين، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه أنه قال: يتقارب الزمان ويلقى الشح ويكثر الهرج ويكثر الجهل، ويثبت الجهل في رواية أخرى الحديث، وفي عدة فقرات إذ هو من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال يتقارب الزمان، لذلك تأويلات متعددة، فمن العلماء من قال يتقارب الزمان أي يقربنا من الآخرة، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. كذا قال بعض أهل العلم واعترض على هذا القول، وإن كان هو في أصله صحيح، أعني أن الساعة اقتربت كما قال الله تعالى. فمن العلماء من قال يتقارب الزمان أي نقترب بدنيانا من الآخرة، ويقرب انقضاء الحياة الدنيا. ومن العلماء من قال يتقارب الزمان من معاصرين بأن الأشياء التي كانت تصنع في زمن طويل من قبل تصنع الآن في زمن قصير، والمسافات التي كانت تقطع في أزمنة طويلة تقطع الآن في أزمنة يسيرة، وثمة أقوال أخر في هذا الصدد، والله أعلم. أما قوله ويلقى الشح أي يكثر الشح، وهو الإمساك الذي منه البخل، أي يكثر البخل بين يدي الساعة الحديث، والحديث شرحه طويل كما لا يخفى. أما عن نصيحة للحجاج والمعتمرين فهنيئا لمن وفق لحج بيت الله الحرام، وهنيئا لمن وجه للاعتمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما كنصيحة للحجاج والمعتمرين فعليهم أن يطيبوا المال الذي سيحجون به وسيعتمرون به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وليعلم الحجاج والمعتمرون أن الحج والعمرة وإن كان يكفران الذنوب والآثام، لكن لا يقويان على تكفير الذنوب المتعلقة بالعباد. فمن سرق لزمه أن يؤدي السرقة، من ظلم عليه أن يتحلل من المظالم كذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، اتفضل
يا شيخ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يخليك، الله يخليك. اشهد الله انه احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له. اتفضل.
معلش، هو سؤال يعني انا الحمد لله رزقت من الاولاد 5، والزوجة في المرة السادسة الطبيبة أوصت لها بالربط علشان في خطر على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل قائلا إنه رزق من الأولاد بخمسة أبناء، وفي المرة السادسة قالت لها الطبيبة وأوصتها الطبيبة بأن تربط حتى لا تحمل مرة ثانية. فأقول بالله تعالى التوفيق: النصيحة أن تستشير أكثر من طبيبة مسلمة ثقة. إن اتفقت كلمة الطبيبات المسلمات الثقات على أنه ثم خطورة على الزوجة، فامتثل قول الطبيبات المسلمات الثقات، وهن المسؤولات بين يدي الله عن ذلك. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، في واحدة زوجها حلف عليها بالطلاق لو شالت برفان في إزازة في شنطتها يعني وكده، إن هو يكسر الإزازة دي. فبعدين هي خلاص ما عادتش بتشيله كده، فنزلت للسوق وكده فاشترت برفان وحطته في شنطتها. فأنا عايز أعرف إيه الحكم ده وإيه كفارة اليمين اللي هو حلفه.
أعيدي السؤال، أعيدي لفظة يمينه.
علي الطلاق.
ماذا قال؟ عليه الطلاق ماذا؟
لو شلتي برفان تاني في الشنطة لأكسره.
لو شلت برفان، لو رأى يعني.
لو شافه في الشنطة أكثر.
لو شاف، إذن ابعدي من الشنطة، لكن إجمالي القول وأفضل من ذلك، عليه أن يتحلل من هذا اليمين بكفارة يمين إطعام 10 مساكين، ويقلع عما بدر منه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك في عمرك.
وياك، تفضلي. وياك.
الله يكرمك. ليا سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، إن شاء الله في أختي لنا في الله راحت عشان تبيع الذهب بتاعها، في يعني مجموعة من الذهب لاحتياجها يعني، فتمن لها الثمن بتاع الذهب، بس قال لها المبلغ كله مش معايا، ممكن بعد 5 أيام المبلغ يكون جاهز. فهي راحت بعد 5 أيام كان سعر الذهب زاد، فقالت له، راح قال لها لا انا اشتريت منك على السعر دون. فده يا جوز يا شيخ، ده اول سؤال مع حضرتك.
ما السؤال الثاني؟
السؤال الثاني، ان شاء الله اختي برضه لينا في الله يعني بيجي عليها رمضان ما بتقديش اي طاعات زياده عن الايام العاديه، يعني طول الطاعات اللي هي بتاعه السنه هي ما بتزيدش عليها في رمضان، يعني لها ورد يومي ما بتزيدش عليه، بتقيم الليل، بتصلي النوافل اللي هي المؤكدة، سنن المؤكدة يعني من الصلوات كده، لا ورد يوم جزء واحد، فما بزيدش عن كده في رمضان، هي كده تبقى مقصرة معايا شيخ؟
نعم
ان شاء الله هي كده تتهم بالتصوير.
خلاص
يعني
خلاص، فهم السؤال. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن بيع الذهب بالآجل، فبيع الذهب بالآجل لا يجوز، بيع الذهب بالآجل لا يجوز ولو ليوم واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيدها أنوهاء. فعلى ذلك المشكلة التي حصلت لهذه المرأة مع هذا التاجر أشير بحلها على النحو التالي. هي ذهبت إليه في أول الأمر تبيعه ذهبا، فأعطته كما من الذهب أكبر من المال الذي معه، فأعطاه على ما فهمت من السؤال قدر المال الذي معه، وقال لها بعد 5 أيام تعالي خذي باقي الثمن. إن كان هذا هو السؤال فأقول بالله التوفيق هذا البيع لا ينعقد، ويمكن حل المشكلة بأن يقال إن الثمن الذي دفعه في اليوم الأول تقدر بإجرامات في نفس يوم تسليم الأموال، والذي لم يدفع ثمنه في هذا اليوم يكون بالسعر الجديد الذي هو بعد 5 أيام. بمعنى إذا كان معها ذهب قيمته تساوي 30,000 وليس عنده إلا 20,000، فسلم لها 20,000 فيحسب بقيمتهم ذهب ساعة تسليم الأموال، ساعة تسليم 20,000، والباقي من الذهب الذي قيمته 10,000 يقدر له سعر جديد بعد 5 أيام وبالله التوفيق. أما إذا لم يكن سلم أي مبلغ من المال فلم ينعقد بيع أصلا، وتبيع المرأة كيف شاءت والله أعلم. السلام عليكم.
تعرفنا شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله، مع أحمد من الكويت.
اتفضل يا أحمد، أحبك الله الذي أحببت.
لو سمعت حضرتك أنا كنت عايز سؤال، بس حضرتك عايز أسأل صلاة الشفع والوتر اللي هي بعد العشاء. حضرتك أنا بصلي ركعتين السنة بعد العشاء، وبعد كده في يعني ناس بتقول إن هو أفضل إنك أنت تصليهم في السكن. يعني
لا، يعني أنت تسأل عن صلاة،
عايز حضرتك أشوفها. وعايز رقم حضرتك لو سمحت عشان في سؤال، بس يعني ما ينفعش يتصل بيه.
خذه خذه من الإخوة. أقول بالله تعالى التوفيق. الأخت التي كانت تسأل أنها تعمل أعمالا صالحة في غير رمضان من تلاوة قرآن وغير ذلك، وإذا جاء رمضان لا تزيد على هذه الأعمال التي تعملها في سائر الشهور، هل هي بذلك مقصرة أم ليست بمقصرة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، ينبغي أن يزاد الخير في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي الإكثار من الخير في رمضان، ولكن على كل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في العشر الأواخر من رمضان، كان في العشر الأواخر من رمضان عليه صلوات الله وسلامه إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، شد المئزر صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك، تفضل.
لدي 4 أسئلة يختلف بعضها عن بعض. السؤال الأول، هناك الطرق الصوفية احتفلوا بمولد السيدة آمنة بنت وهب، وقالوا أن أباء الأمهات والأنبياء ليسوا في النار، وردوا الأحاديث في ذلك، فما الحكم؟ أما السؤال الثاني فهو مسألة التشجيع الكروي لدول كافرة كالبرازيل وألمانيا وإيطاليا وغيرها، ما حكمه؟ هل يدخل في باب الولاء والبراء؟
أعد
مسألة التشجيع الكروي لدول كافرة كالبرازيل وألمانيا وإيطاليا، ما حكمه؟ وهل يدخل في باب الولاء والبراء؟ أما السؤال الثالث فهو كيف عرف الملائكة مسألة أن البشر سوف يفسدون كما جاء ذلك في سورة البقرة؟ وسؤال الأخير، بعض الشيعة يقولون أن محمدا هو علي وعلي هو محمد بدليل أنفسنا وأنفسكم، فعلي هو محمد ومحمد هو علي، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الطرق الصوفية التي يقول أهلها إن أباء الأنبياء لزاما أن يكونوا في الجنة وكذلك أبناؤهم، فكما أسلفت في سؤالك وكما أردت في سؤالك أنهم صادموا بذلك نصوص السنة بل نصوص الكتاب العزيز، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترا، فيقول: يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما اليوم يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم: يا رب أبي الأبعد، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك، فإذا هو بذيخ متلطخ، أي إذا بأبيه يتحول إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته أي بروثه، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. هذا. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وكذلك لما سأل الخليل إبراهيم ربه الإمامة لذريته: إذ الله قال: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال تعالى: لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. ولا يخفى أن النبي قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله، والأحاديث في ذلك كثيرة. هذا وعن التشجيع الكروي لدول الكفر كالبرازيل وغيرها من دول الكفر، هل يدخل في الولاء والبراء أم لا يدخل في الولاء والبراء؟ الأولى عدم التشجيع، فهذه دنيا زائلة فانية، ولكنه لا يدخل في الولاء إلا إذا كان الشخص محبا لدينهم أو منبهرا بدينهم، فحينئذ يدخل في الولاء المحرم. ولكن مجرد أنه يتفرج على هؤلاء الكفر وهم يلعبون ويحرزون أهدافا ويتقنون أمر دنياهم، مجرد هذا لا يدخل في الولاء والبراء، لأن هذه أمور دنيوية. فقد يعجب الرجل بامرأته النصرانية، أحيانا الزوج المسلم المتزوج بامرأة نصرانية أحيانا يعجب بها إعجابا شديدا ويحبها حبا جبليا شديدا، لجمالها، لدلالها، لحسن تبعولها، فهذا ليس بداخل في الولاء والبراء، بارك الله فيك. أما كيف عرف الملائكة عليهم سلام الله، كيف عرفوا أن ذرية آدم ستفسد فيها وتسفك الدماء في الأرض، ولم يكن آدم خلق آنذاك؟ إذ الله قال: إني جعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالعلماء لهم جوابان في كيفية معرفة الملائكة بأن ذرية آدم ستفسد في الأرض. القول الأول أنهم قالوا ذلك توقعا، أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا ذلك توقعا. القول الثاني أنهم بنوا ذلك على جن كانوا يسكنون الأرض فأفسدوا فيها، وهذا القول متداول في كتب التفاسير، لكن ليس له مستند عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. الوجه الثالث الذي يريده بعض أهل العلم في هذا الصدد أن الله عز وجل أخبرهم بما سيكون من أمور بني آدم عموما، لكن أوجه الأقوال أنهم قالوا ذلك توقعا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
عندي أربع أسئلة بعدين.
تفضل.
السؤال الأول: هل ورد أثر في دفن ما تبقى من الأظافر؟ والسؤال الثاني: قرأت حديث يقطع الصلاة ثلاث: الكلب والحمار والمرأة البالغة، إن كان صحيحا معنى الحديث بارك الله فيك. السؤال الثالث: ما معنى الطرائب في قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والطرائب؟ السؤال الأخير: شخص كان يجهل كيفية الغسل من الجنابة، فما حكم صلاته التي كانت من قبل؟
عيد.
شخص كان يجهل كيفية الغسل من الجنابة،
لكن كان يغتسل،
صلاته التي كانت من قبل.
يا أخي كان يغتسل أو لا يغتسل؟
كان يغتسل.
كان يغتسل.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فتبقى من أخي السالف سالف الذكري سؤال، وهو قوله إن بعض أهل الشيعة يقولون إن عليا هو محمد ومحمد هو علي، فيقولون بدليل قوله تعالى قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فيقول بناء على هذا قالوا إن عليا هو محمد ومحمد هو علي صلوات الله على نبينا محمد وسلم ورضي الله عن علي. هذا القول باطل إذا فهمت أن قوله تعالى أنفسنا وأنفسكم تعني أن عليا هو رسول الله ورسول الله هو علي، فهذا فهم باطل. فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالأنفس تطلق على المسلمين عموما، ومنه قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تعيبوا إخوانكم، ومنه قوله تعالى فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا، وهذا كان لبني إسرائيل. فهذا الجواب والله أعلم. ثم أنصح السيل ألا ينشغل بهذه الترهات والخرافات، خرافات الشيعة التي أضاعت كثيرا من الأوقات، ولكن لعله خير إذ تبين جهلهم وغباؤهم. هذا والسيل يسأل عن دفن الأظفار، لم يرد في دفن الأظفار شيء من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظفار من التفث الذي يلقى ويهمل والله أعلم. أما عن دفني فليس فيها أي خبر ثابت فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود فهو حديث ثابت في الصحيح وغيره، ولكن كما قال الإمام النووي رحمه الله وجماهير السلف والخلف على تأويل القطع في الحديث، فأول القطع بقطع الخشوع وليس الإبطال، فمعنى يقطع الصلاة ثلاثة عند النووي والجماهير ليس المراد الإبطال إنما قطع الخشوع. واستدلوا لذلك بأن عائشة كانت تصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتعترض اعتراض الجنازة إذا سجد غمزها، وكانت أحيانا تنسل من بين رجلي السرير. أيضا قالوا في هذا الصدد إن الشيطان أتى بشهاب من نار للنبي صلى الله عليه وسلم كي يقذفه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان مروره مبطلا للصلاة وقد شبه به الكلب لا خرج النبي من صلاته. فلما لم يخرج النبي من صلاته علم أن القطع قطع الخشوع. وأبقى بعض العلماء كالحنابلة الكلب الأسود أو الحمار، إلا أن أيضا استدل الجمهور بأن ابن عباس أتى ودخل بين يدي الصف وأرسل الأتان ترتع، أرسل الأتان ترتع أو دخل في الصف وأرسل الأتان ترتع. قالوا إن الأتان إذا كانت مرت بين الصفوف فلم تقطع الصلاة، وإن كان الأخير اعترض عليه بأن صلاة الإمام بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لكن على كل حال يرى جمهور أهل العلم تأويل القطع في قوله صلوات الله وسلامه عليه يقطع الصلاة ثلاثة تأويل القطع بمحاصله أنه قطع الخشوع. وإن كان هناك فئة من أهل الحديث قلة قالوا بأن القطع على بابه وهو الإبطال، لكن الجمهور على خلاف ذلك والله أعلم. أما سؤال الأخ عن قول الله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ما المراد بالترائب؟ قال الجمهور من المفسرين إن المراد بالترائب طرائب المرأة وهو ما بين ثدييها، كذا قال فريق من أهل العلماء من أهل العلم قالوا إن طرائب المرأة ما بين الثديين، ومنهم من وسع وقال والصدر كذلك. أما الذي اغتسل وكان يجهل كيفية الغسل من الجنابة فأقول يكفيه أن يغمر جسمه بالماء، فإذا غمر جسمه بالماء نويا رفع الحدث فقد تم غسله وصحت كل صلواته. أما إذا كنت عفوا وإذا كنت تقصد أنه عفوا أيضا أقول إذا عمم جسمه بالماء سواء تحت الدش أو سواء صب الماء على جسمه كله أو ألقى بنفسه في نهر فالاغتسال صحيح، ومستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان قد اعتزل الناس وقال أصابتني الجنابة ولا ماء، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا من ماء وقال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بوضوء قبل الغسل ولا ترتيبات مبدئية للغسل. على كل، ما يحصل في الغسل من الوضوء قبله وتخليل الرأس إلى غير ذلك هذا من السنن، أما تعميم البدن بما في الرأس بالماء فهو مجزئ والله أعلم. أما الوضوء قبل الغسل سنة، الوضوء قبل الغسل سنة ليس بواجب، فعلى ذلك لا شيء على صاحبك أيها السائل والله أعلم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم،
من فضل حضرتك أن لي عند حضرتك ثلاث أسئلة بعد إذنك. يعني
تفضلي.
في حماية توفى ومن سنين يعني وساب محل لولاده، يعني فهو كان متزوج زوجتين، الزوجتين دول توفوا بعد ما هو مات، فلما جم يبيعوا المحل دلوقتي طلعوا نصيب الزوجتين وتوزع على أولادهم، فهل ده صح يعني ولا؟
صحيح. نعم صحيح.
نعم
صحيح.
طيب، وفي برضو بنت منهم توفت بعد وفاة الوالد وادوا نصيبها لأولادها، يعني نصيبهم لأولادها.
نعم صحيح أيضا.
ماشي. بص حضرتك، احنا جلنا الغاز يعني يوم يركبونا الغاز وقالوا لنا مرة واحدة كده احنا لازم تتعاقدوا دلوقتي، واحنا ظروفنا المادية ما كانتش تسمح، فقسطنا، فانا واحنا بنعمل القسط لقينا القسط طبع بنك، هل ده وزر علينا ولا ايه؟
اذا كنت مضطرة فرب العزة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن إن كنت موسرة فسددي وأخلصي من هذه القاذورات.
طيب بعد إذنك، إحنا جلنا مبلغ من المال اليومين دول ينفع للعمرة، يعني إن إحنا أنا وزوجي يعني ياخدني ونعمل عمرة، أنا نفسي أروح وزوجي وكده، لكن بعض الناس بيقولوا لنا لا المبلغ ده صغير خلوه لأولادكم، أولادكم لسه في مراحل التعليم وبعدين بيعملوا العمرة دي لما يبقى فيه يسر أكتر من كده يعني، فعايزة رأي سيادتك في الموضوع يعني.
الأمر واسع، الأمر واسع، وبأي رأيين أخذت، لكن إذا كنتم الحمد لله في سعة وعندكم دخل يكفي الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المعتمر بأن الله سيخلف عليه، قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، فمن أسباب سعة الأرزاق الاعتمار، وإن كان قوم جهلا لا يعلمون ذلك، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. بارك الله فيك وصرف الله عنك السوء والمكروه، والسامعين والسامعات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
بارك الله في فضلك وفي علم حضرتك وفي حضرتك إن شاء الله.
الله يغفر لنا ولك.
بقول لحضرتك، أنا أسمع أن نساء سيدات أهل الجنة اللي هي ستنا خديجة وستنا مريم وستنا فاطمة، يعني وليه ما ذكرش والدة النبي صلى الله عليه وسلم وما قالش ان هي مع انها هي المفروض يعني هي احق بالمبشرين بالجنه؟ وجزاك الله كل خير.
عفوا، لماذا احق المبشرين بالجنه؟ لماذا؟
نعم،
لماذا ام الرسول احق المبشرين بالجنه؟
عشان والدة النبي عليه الصلاه والسلام.
هو يعني هل الامومه فقط، يعني هل مجرد الامومه تستوجب الجنه؟
ايوه. لا يعني
لا لا يجوز لك انك تقولي هذا الكلام.
ايوه.
قل إن قل إن كان آباؤكم.
نعم،
الإسماء الآية.
أيوة.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قبلها الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فليست مجرد الأمومة، ليست مجرد الأمومة بكافية أنها تكون أفضل شخصية في العالم.
أيوة.
بل قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، وقال يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. فليست القرابات سبب في السلامة إلا إذا وجد الإيمان. فقولك أنت أن المفروض تكون، لا لست أنت التي تقول المفروض ولا أنا، إنما نحن عبيد، أنا عبد لله وأنت أما لله. نبينا هو الذي قال خير نسائها مريم، خير نسائها خديجة، خير نسائها آسيا، خير نسائها فاطمة، بهذا المعنى، بهذا المعنى. سيدات نساء للجنة أربع: فاطمة، خديجة، قبلهما مريم وآسيا، عليهم جميعا سلام الله، وعليهم جميعا، عليهن جميعا سلام الله، وعليهن جميعا رضوان الله عز وجل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا شيخ اللي سألتك أول سؤال والخط اتقطع عليا، بس أنا كنت عايز أسأل حضرتك، حضرتك قلت لي لو زوجك مخير، فأنا مش فاهمة يعني إيه مخير.
يعني زوجك موظف في شركة، مهندس في شركة، أو العمل يخصه هو؟
لا، هو عامل في شركة.
عامل في شركة.
أيوه.
إذا كان غالب المجمع خير يعمل.
أيوه.
إذا كان غالب المجمع خير يعمل. نعم. أما إذا كان هو مقاول يأخذ أعمالا لحساب.
لا، هو مهندس تبع شركة. خلاص. الشركة هي أصلا كانت متعاقدة قبل ما هو يدخل الشركة.
طيب، أنت فهمت الجواب؟
نعم، هو يعمل ولا اسمع لي إن شاء الله.
ما دام الغالب حلال. السلام عليكم.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الحمد لله. عندي حديثين عايزة أعرف مدى صحة هذه الحديثين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وملكان يناديان تحت العرش: المال مال الله، والعباد عباد الله، فإن جاع الفقراء عذب الله الأغنياء.
لا يصح.
طب روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائعا.
هذا الحديث له ألفاظ أخرى صحيحة تعطي هذا المعنى.
نعم. طب ممكن حضرتك تقول لي الحديث الصحيح اللي يدل على هذا؟
لا يؤمن في، أنا أتذكر هل هي ثلاث فقرات أم فقرة واحدة؟
نعم.
والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بهذا المعنى. والأول في معناه: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ العداوي،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
على حلق اللحية، رحم الله والديك
ورحم الله والديك والسامعين والسامعات. أما انتهيت. أما عن حلق اللحية فهو حرام إلا إذا دعتك ضرورة إلى ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب أوفوا اللحى، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحلقها مخالف لهذا، ومخالفة رسول الله إثم، إلا إذا كنت مضطرا أو مكرها، فإن رب العزة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعدك شيخ مصطفى، في سؤال بعد من حضرتك.
تفضل.
حضرتك، بالنسبة إحنا هنا في القرى وكلام زي كده، فبيبقى في بنفتح إذاعة القرآن الكريم على صلاة الفجر، بيبقى بقى القرآن والتواشيح وكذلك بنصلي، فبيبقى الوقت الصحيح اللي هو الوقت الفجر الصحيح، ما دخلش في صلاة الفجر الصحيح، فأنا أود من حضرتك كلمة وتوجيه للمسلمين. يعني
أنت دخلت كذا مسألة في بعضهم، بارك في بعضها.
نعم. يعني لو أنت حضرتك بالنسبة للقرآن واللي بعد قبل صلاة الفجر وكذلك ومسألة التوقيت الصحيح، هل إحنا كده بنصلي في دخول الوقت الصحيح أم ليس في دخول الوقت الصحيح؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما القرآن الذي يتلى في المساجد بين أذان الفجر والإقامة، به يحدث تشويش على المصلين بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، كلكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وتشغيل القرآن والناس يصلون النوافل فيه نوع تشويش عليهم أثناء صلاتهم. ثم إن هذا القرآن بهذا التوصيف في هذا التوقيت لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهو القرآن المتلو في صلاة الفجر من الإمام، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فالملائكة تجتمع في الفجر وتستمع إلى القراءة وبالله التوفيق. أما عن وقت صلاة الفجر فينبغي أن يكون هناك إمهال حتى نتأكد من طلوع الخيط الأبيض وتبينه من الخيط الأسود، وهذا على وجه التقريب يقتضي الانتظار بين الأذان المعهود في بعض البلاد في الراديو وبين تبين الخيط الأبيض ما يقارب ربع ساعة على التقريب. فجدير بالمسلمين أن يتفطنوا لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى تصح صلاتهم، عليهم الإمهال حتى يتبين ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ مصطفى.
تفضل.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
لدي أربعة أسئلة شيخ مصطفى.
تفضل.
السؤال الأول، زوجتي أفطرت في شهر رمضان بسبب الحمل 20 يوم وطلعنا 100 جنيه مقابل هذه الأيام، يعني فهل هذا جائز أم إعادة هذه الأيام؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، زوجتي برضو لديها ذهب ولم يلبس لمدة 3 شهور، يعني مركون لمدة 3 شهور، فأنا عايز كده. السؤال الثالث، كان قبل رمضان زوجتي حائض وجاء رمضان وقد انتهت فترة الحيض وكان هناك يعني دم بسبب وسيلة من وسائل الحمل
لله لا عذرا، أعد السؤال مرة ثانية.
كان قبل رمضان زوجتي حائض وجاء رمضان وقد انتهت فترة الحيض ولكن هناك دم بسبب اللولب، وهو طبيعي يعني بينزل كل شهر، فكان هذا الدم ينزل أول يوم رمضان وتاني يوم رمضان.
سؤالي أنت تزعم أن وقت الحيض قد انتهى وأن الدم النازل نزل من جراء استخدام اللولب، قلت هكذا؟ يعني أنت موقن أن الدم الذي نزل في رمضان ليس دم حيض؟
هي تقول هكذا.
إذا لم يكن دم حيض فالاعتبار له، فإذا قالت الطبيبة إن هذا الدم الناشئ بعد انقضاء زمن الحيض إنما سببه جرح من جراء استعمال اللولب فلا يؤثر في صحة الصيام، بل تصوم وإن وجد وتصلي وإن وجد، مفهوم كده؟ إذا تأكدت أنت كما زعمت أنه دم بعد انقضاء زمن الحيض وليس لونه لون دم الحيض. سمعت كلامي؟ أما التي أفطرت بسبب الحمل لمدة 20 يوما وأخرجت 100 جنيه، فهنا أقوال في التي أفطرت بسبب الحمل، فمن قائل إنها تقاس على المريضة وتقضي، وهذا الذي تطمئن إليه نفسي الآن أنها تقضي الأيام التي أفطرتها. نعم هناك قول لابن عباس أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا، فالأخ كأنه بنى عليه ولكنه عدل عن الإطعام إلى القيمة المالية، فلازلت أنصحك إذا كان بإمكان زوجتك أن تصوم فلتصم 20 يوما بارك الله فيك. أما الذهب الذي لم يلبس لمدة 3 أشهر سواء الذهب لبس أو لم يلبس، فالرأي الذي أختاره أن عليه زكاة إذا بلغ النصاب الذي هو 97.2 من الجرامات من الذهب عيار 21 أو 85 جراما من الذهب عيار 24، فإذا بلغ هذا القدر ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس على الاختيار على ما أختاره، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا عم الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا.
وأهنئك بحفيدك الجديد مصطفى.
بارك الله فيك وحفظك.
ولي سؤالين.
تفضل.
هل ما هي الأعمال الصالحة التي تعوضنا عن عدم الاستطاعة للحج في هذه الأيام المباركة؟ ما أفضل الأعمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيسأل الأخ سؤالا عن الأعمال الصالحة التي يعملها لكونه لن يستطيع الحج. من أجل الأعمال وأفضلها في هذه الأيام الطيبة المباركة وفي غيرها، ويتأكد الحث عليها في بدايات العشر من ذي الحجة، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. فاجعل اللسان رطبا دوما بذكر الله عز وجل، اجعل اللسان رطبا دائما بذكر الله تبارك وتعالى، وأكثر من الصدقات وعيادة المرضى واتباع الجنائز وأعمال البر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من سبل الخير، زادنا الله إياك سدادا وتوفيقا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسألك سؤال يا سيد الشيخ؟
اتفضلي يا أختي.
يا سمعت حضرتك، يعني لو قرأت آيات الرقية الشرعية وآيات السحر على ماء مثلا وشربته، بالرغم إن أنا ما أعرفش إذا كان عندي سحر ولا لا، يعني مثلا بهدف إن أنا مثلا أرجي نفسي أو أبعد نفسي عن السحر وكده، ممكن أسحر نفسي أنا لو ما عنديش سحر؟ يعني ممكن بدرايتي الماء دوت وشربته مثلا ان انا كده اسحر نفسي؟
لا 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 لا،
عادي يعني؟
عادي، لكن اجمالي القول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، لم اقف على خبر ثابت الاسناد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا على الماء وشرب او سقى غيره. اعيد، لم اقف على اي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قرآنا على ماء وشرب هذا الماء أو أعطاه غيره فشربه. لم أقف على أي خبر ثابت في ذلك. نعم قد قال، نعم قد قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، لكن كشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام لم أرى عن النبي خبرا ثابتا في هذا الصدد. والبعض يقيس ذلك على التفلي في اليدين بالمعوذات الذي هو هكذا مع قراءة قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومسح الرأس والجسم، فيقول إن لم يتيسر التفل في اليد وقرأت على ماء كي يصب على شخصية من النساء لا يحل لي مسها، فيقول من باب القياس جائز هذا. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بالله عليك يا شيخ، والدتي كانت جايبة معزتين، فقالت لما المعزتين إن شاء الله يولدوا فالعيالهم يعني يطلعهم لله، فالمهم جات احتاجت فلوس فبقت المعيز كلها الأم باللي اتولدوا، فتعمل إيه دلوقتي؟
تقدر قدر الأجن قدر المعيز التي ولدت، وإما أن تشتري بثمنها بماعزا في نفس السن التي بيعت، وإما أن تتصدق بالثمن والله أعلم. ففي ذمتها قضاء النذر، إذ الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا وسع الله على أمك إما أن تشتري معزتين صغيرتين كما كلتين بيعتا وتخرجهما لله، أو تتصدق بثمن هاتين والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك لك. معلش النبي، كنت عايز نسأل بس رقم فضيلة سيدنا الشيخ محمد حسان.
الإخوة في غرفة التحكم يردون عليك. السلام عليكم.
لو سمحت.
تفضل.
السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
سامعيني؟
نعم.
السلام عليكم. ابو عايم من كردستان.
تفضل.
ابو عايم من كردستان. تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
لدي سؤالان لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ.
أسأل.
في كردستان هنا عندنا شيخ يصلي بنا الفجر. ألو سامعني يا شيخ؟
سامعك الحمد لله.
عندنا الشيخ يصلي بنا الفجر وهو في فجر في كل فجر يعني يقمد بالجماعة. فهل علينا الإثم لو لم نقمد يعني لو لم نقتدي به بالشيخ هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمسألة القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وأرى أن الخلاف هذا لا يسبب شقاقا. وإن كنت أجنح إلى أن الأولى أن يكون القنوت في وقت النوازل، لكن إن قدر وقنت إمامك فاقنت خلفه ولا تختلف عليه، فالخلاف شر، الخلاف شر. مسألة القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وتفصيل ذلك سبق. وإن كنت أختار القول بأننا نقنت في أوقات النوازل، لكن إن قدر وقنت إمامك فلا تخالفه ولا تنشئ خلافا، فالخلاف شر هذا. وكما هو معلوم فإن عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الفقيه العالم الجليل المفسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من مكثري مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة كان يعده من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي قال له: إذنك علي أن ترى سوادي. شهيدي من هذا كله أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى الظهر خلف عثمان رضي الله عنه بمنى، كان عثمان يؤمهم، فصلى عثمان الظهر بمنى 4 ركعات، ومعلوم أن الظهر بمنى يصلى ركعتين قصرا. فصلى ابن مسعود الظهر خلف عثمان 4 ركعات، وبعد أن انقضت الصلاة قال ابن مسعود: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين بمنى، وخلف أبي بكر 2 ركعتين، وخلف عمر 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فقيل له: إذن لماذا صليت يا ابن مسعود 4 ركعات خلف عثمان؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. فاتبع إمامك أيها السائل الكردستاني، اتبع إمامك ولا تخالفه، لا تخالفه في مثل هذه المسألة التي يسعى المسلمين الخلاف فيها. أما إذا أممت أنت فلك أن تؤم ولا تقنت، لك أن تؤم ولا تقنت، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
سمعت يا شيخ أنت ليه؟
تفضل.
السؤال الأول: حدث النبي صلى الله عليه وسلم ثورة 10 لوال من ذي الحجة أم لا؟ والسؤال الثاني: رجل مديونيه فبعد استشار أعطى 100 جنيه وقال من هدية.
صوتك متقطع أيها السائل. سمعنا من سؤالك فقط صيام 10 الأول من ذي الحجة، هل صامها النبي أم لا؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني مشوش.
السؤال أن رجل أعطى رجل أي قرض، فبعد أعطاه.
نسمع بعض الحديث واخفى عن البعض. أما عن صيام النبي 10 الأول من ذي الحجة فالنصوص فيها بعض التعارض. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنفي أن يكون النبي صامها، قالت: ما صام النبي 10 في بيتي قط. وإحدى زوجات النبي تثبت أنهما ترك صيام 10 قط كحفصة، وسند الحديث إلى حفصة متكلم فيه، والحديث إلى عائشة أثبت إلى حد ما. فالأظهر أن النبي ما صامها مكتملة. ويمكن الجمع بأن يقال إن النبي صام أحيانا وأفطر أحيانا، والله أعلم. لكن ليس عندنا من النصوص القواطع ما يفيد أن النبي صام العشر من ذي الحجة الأول هذا. ويطلق العشر تغليبي لأن يوم النحر بالاتفاق لا يصام هذا. وسند حديث حفصة مختلف فيه كما أسلفت، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أو أم سلمة أيضا، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت أسأل حضرتك، زوجي عمل مقابلة في شركة علشان شغل، واللي عمل معاه مقابلة نصحه أنه هو يخفف دقنه علشان المقابلة اللي بعدها، يعني لأنه ممكن مش هيقبلوه علشان خاطر دقنه، فقاله يخففها بس، وبعد ما يقبل في الشغل ممكن يطلقها تاني، والشركة فيها بالفعل موظفين ملتحين، فهو يعمل إيه؟
إن كان مضطرا فلا بأس بذلك. السلام عليكم.
وعليكم
السلام وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيكم شيخ، بارك الله فيك.
الحمد لله، بارك الله فيك.
احنا عندنا شيخ مصنع بن تعبئة قهوة يا شيخ.
نعم نعم.
وبنستخدم فيها جوزة الطيب، جوزة الطيب. ففي ناس قالوا ان جوزة الطيب يعني فيها شبهة شرعية وكده يعني، فكنت عايز استفسر من حضرتك يعني.
يعني انتم تخلطوا البن بجوزة الطيب؟
كنوع من بيتحط على البن المحوج جوزة الطيب يعني.
لا بأس بذلك،
لا بأس بذلك،
لأن المسحوق الجديد عندنا، المسحوق الجديد المشكل الآن من بن وغيره، مهما شربت منه لن تذكر.
تمام.
مهما شربت منه قليلا أو كثيرا لن تذكر.
أكيد.
فعلى ذلك ليس عندنا نص بالتحريم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ.
تفضل.
حضرتك أنا شغال في مستشفى. شغال في مستشفى ممرض.
وبعد.
بيطلب مني ساعات لبعض الناس يعني، مثلا يقول لي هات لي علاج مثلا، أو هات لي شاشة، أو هات لي أي حاجة من المكان الموضوع الشغل بتاعي.
تسريق
يعني. أنا الإمكانيات ما تسمحليش إن أنا أجيب له. بس انا بوصل لغايه الصيدليه، اقول للمسؤول عن الصيدليه مثلا انا عايز علاج كذا وكذا، بيديني العلاج واخده وراح اودي للشخص اللي هو طلبه.
لا يجوز.
لا يجوز
طبعا
قطع. ماشي. حضرتك في سؤال تاني. احنا والدي ركب على قطعه ارض نص فدان، ماشي، ما نعرفلوش الصاحب. الارض دي متنازع عليها وما نعرفش صاحب من ساعه ما نزل القانون بتاع شهر 10 ده، واحنا ما نعرفلوش صاحب ومحدش سالنا عنه، ودينا يمكن كده بتاع 15 سنه مش هندفع ايجار. هو كان مسؤول عنه واحد كان بياخد ايجار وصل مين، لكن ما نعرفش بيدي لمين، والشخص دي مات وما نعرفش اصحاب الارض. يعني الارض دي كبيره يعني أصلاً. احنا نص فدان، لكن الارض مساحتها 600 فدان.
ما شهر 10 هذا؟ قانون شهر 10 ما فيه،
في قانون نزل في في في, في اسمه قانون شهر 10 ونزل مش عارف في 2000 وكام كده، برد الارض للمالك.
طيب الحمد لله رد الارض للمالك، وانتم لم تجدوا مالكا.
ماليش، ما فيش مالك وما فيش حد، حتى الناس اللي الارض دي 600 فدان، احنا نص بس فدان، في ناس بتتنازع عليها وناس بتتشكل عليها باوراق مزوره وورق كده، لان ما حدش عارف لها صاحب اصلا.
أنظرني إلى بحث المسألة بصورة أوسع، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لفضيلتك يا شيخ، يعني هل المسلم موحد بالله، هل المسلم بيخلق في النار أم لا مهما فعل من ذنوب أو معاصي؟ وما هي الأعمال التي، ما هو الذي يحبط العمل، يعني ما هي الأمور التي تحبط العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما المسلم وإن ارتكب الكبائر فليس بمخلد في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه تبارك وتعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، الحديث. فالمؤمن المسلم الموحد وإن عذب بالنار لقتل قتل، لزنا زنا، لسرقة سرق، لغير ذلك من الكبائر والموبقات، لكنه لا يخلد في النار، فقد يغفر له ما ارتكب ولا يدخل النار أصلا، وقد يؤاخذ بجرائره عياذا بالله فيعذب في النار، ولكنه لا يخلد فيها. هذا وعن الأشياء التي تحبط العمل، فهناك أشياء تحبط العمل قليله وكثيره، كالشرك بالله، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهناك أشياء تحبط الأعمال التي عملت من أجلها، في المرائي، تصدق مراءة للناس، ثواب صدقته يذهب، لكن ثواب صلاته التي أخلص فيها لله لا يذهب. هناك التألي على الله، كأن تقول لشخص والله لا يغفر الله لك، فهذا أيضا قد يحبط عملك، قد يتسبب في إحباط عملك. كذلك ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قيل عمل ذلك اليوم، وقيل في المستحل العمل كله، وثم تفصيل أوسع. هذا وكذلك رفع الصوت على صوت النبي والجرأة على كلام رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ادعي لي أنا وجوزي وولادي.
الله يوفقنا وإياكم جميعا. السلام عليكم.
السلام.
أقول بالله التوفيق، ما السلام عليكم، يقول ما حكم من توض من ما حكم صلاة من كان متوضئا ثم شرب عصير ثم دخل في الصلاة؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة وبالله التوفيق. هل يجوز لي أن أبيع خاتم وأفطر مساكين؟ يجوز لك ذلك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يبارك فيهم وفي ذرياتهم وفي أموالهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة آمنة مطمئنة، تدعو إلى الله وتعلم الجاهل وتنشر الأمن والأمان بإذن الله. أسأل الله أن يبارك في إخواني العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأسأل الله عز وجل أن يهدي بها الضال وأن يرد بها الشارد، اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله، إذ الله أمر قائلا يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أوصي نفسي وإخواني كذلك بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا امتثالا لأمر الله، إذ الله أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك بالاستغفار سمعا وطاعة وامتثالا، إذ الله قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالتحلل من المظالم، فإن النبي قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فأكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا من الاستغفار، وردوا المظالم إلى أهلها، وأسأل الله العون على الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.